قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إجابة الداعي. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب. قال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
نعم.
قال: باب ما جاء في من يجيء للوليمة من غير دعوة. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام، فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال: فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل. قال: فقد أذنا له فليدخل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن ابن عمر.
نعم، فهذا دل هذا على أنه يستأذن له إذا قد حدد العدد فجاء زيادة على العدد فيستأذن له، فإن أذن صاحب البيت وإلا رجع. نعم.
قال: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: لا بل ثيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعة، فجئت بمن يقوم عليهن؟ قال: فدعا لي. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح.
ففي فضيلة الزواج من البكر إلا إذا ترجحت مصلحة في الثيب، وأعلى ما يكون من مصلحة دينها، فإن كانت المرأة الثيب دينة فهي غنيمة للمسلم. نعم، وإلا فمن حيث هي فالبكر أفضل. نعم.
قال: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق حا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا زيد بن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس.
فإذا لم يكن هناك ولي للمرأة فالسلطان ولي من لا ولي له، ودل هذا على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، فالنفي هنا للصحة، فلا يصح النكاح إلا بولي، والمرأة التي تزوج نفسها فنكاحها باطل كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري
على أنه يترتب عليه المهر إذا دخل بها على هذا الزواج فلها مهرها. نعم، بما استحل من فرجه، لكن النكاح باطل.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وقد هنا بمعنى الفاسد كتعبير المصطلح الخاص، فإن العلماء قالوا لأن هذا متنازع فيه عند أهل العلم فيكون فاسدا، فاسد يترتب عليه أحكامه من النسب والحقوق المادية، ولكن يجب أن يصحح هذا النكاح. فلو كان رجل قد تزوج امرأة بغير ولي وكان جاهلا بذلك فيجب أن يصحح هذا النكاح ويأتي وليها فيزوجها من جديد. نعم.
قال: وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. قال أبو عيسى: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثورية سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثورية يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. قال: وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو حديث عندي حسن، رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه الحجاج بن أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ولا يصح غيره، ولا يصح غيره أنه لا نكاح إلا بولي. ولا يتخيل أن تكون المرأة بلا ولي مطلقا، لو انعدم الولي فالسلطان ولي من لا ولي له، ولهذا لا تكون المرأة في وقت من الأوقات بلا ولي، فلم يكن لها أحد من العصبات انتقل الأمر إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، ويقوم مقام السلطان اليوم المأذون، لأن السلطان هو الذي فوض المأذون الآن، فالمأذون يعقد نكاحها على من تريد. هذا إذا كان قد انتهت عصبتها، أو كان عصبتها شديدين خرجوا عن الحد الصحيح في الولاية فيرفضون أن تتزوج من كفء من جهة الدين، وأرادوا أن يزوجها بغير كفء، فحينئذ إذا رفض الأولياء انتقلت إلى السلطان مع وجود الأولياء، لكنها لا تنتقل إلى غير العصبات، لا تنتقل إلى غير العصبات، فالأولياء يكونون من العصبات: الأب، الجد، العم، ابن العم، الأخ، ابن الأخ، وكذا. إذا انعدم هذا كله فإنها تأتي السلطان والسلطان يزوجها، لكن لا تزوج نفسها ولا يزوجها أحد من أرحامها، إنما السلطان يتقدم الأرحام، سلطان يتقدم الأرحام. لكن لو السلطان وكل رحما هذا له، له إذا وكل، كالأب إذا وكل خالها، الأب إذا وكل ابن خالها لا بأس. نعم نعم. مالهم يعني ايه، يعني ايه في اولاد من احنا ما ايه الاولاد على كل حال وافق ولا ما وافق الاولاد منسبون اليه. انا اقول الاولاد مالهم دخل، الاولاد على كل الاحوال منسبون لابيه. طيب دي مسألة تانية ما لهاش دخل الاولاد، مسألة دخل انت عنت انتقلنا الى غير. شوف اذا الاب تعنت انتقلنا الى الاخ، الاخ تعنت الى العم. خلاص دي مسألة بقى قضية حال، انت بتتكلم عن مسألة علمية، اب تعنت نون ننتقل. لكن انت اسأل مين الاول، قول فيه اب كيتا وكيتا وكيتا، اب عنده بنت هربت مع واحد وتزوجها وهو يرفض الان. خلاص يبقى دي مسألة ما نعودش بقى نتكلم مسائل كتير. خلاص اذا كان هو كذلك، هو يوم ان تتزوج المرأة بلا ولي وجب الفسخ مباشرة، او وجب الانفصال مباشرة، لانه اصلا ما كان فيش فيه طلاق يقال فيه فسخ مباشرة، مباشرة. فهي تجلس في بيت ابيها، وافق بقى او ما وافق هي اجنبية عن الزوج. الموافق موافقة الاب وعدم موافقة الاب لا علاقة لها في هذا، لا يصح. اذا كان الاب عنده مصور شرعي لا يصح. نعم.
قال بابه صحيح. اي نعم صحيح صحيح.
اي نعم. وقد نرجح رواية الجمعة على رواية الثقات اذا كان اذا كانوا قد سلموا في المجلس الواحد، اذا سلموا في المجلس الواحد فنقدم رواية الاكثر عليهم وان كانوا هم اوثق. نعم.
قال باب ما جاء لا نكاح الا ببينه. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينه. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعة، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة. هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. قال وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة.
نعم. يعني يقول في حديث إلا ببينة: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلف بذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح. قد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره، هكذا قال إسحاق. نقول لو حصل الإعلان يكفي، الإعلان يغني عن الشهود، فيلزم الإعلان. حصل هذا الإعلان بالشهود بركة، حصل هذا الإعلان بمعرفة الناس واطلاع الناس بركة، ولا يلزم شهيدان يجلسان فيكتبان ويوقعان على هذا العقد. إن حصل إعلان أمام الناس جميعا وعلم الناس أن هذه صارت زوجة له يكفي هذا، هذه البينة بغير بينة. نعم.
قال رحمه الله
المرأة لا تؤخذ إلا في الأموال، لكن الذي يظهر في النكاح ما ثبت في النكاح. باب إيه اللي هو باب إيه؟ أيوة اللي هو في حديث إيه؟ اقرأ كده، هات
ده مرض معنا شكرا. هو فنكاحها باطل فنكاحها باطل.
نعم خلاص.
قال باب ما جاء في خطبة النكاح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبسر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. قال عبسر: ففسره لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عدي بن حاتم قال حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.
نعم، هي مستحبة، هذه خطبة الحاجة مستحبة، وهي مستحبة في النكاح وفي غيره، ولهذا تسمى خطبة الحاجة في الجمعة في النكاح في بدء الأمور. نعم.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم.
قال باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة ابن عميرة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. قال واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
والصواب أننا نفرق بين البكر البالغ وغير البالغ. أما البكر غير البالغ فيزوجها أبوها لأنه غير متهم، فإن بلغت وكرهت هذا فلها ذلك. وأما البكر البالغ فإنه لا يزوجها أبوها حتى يرجع إليها. ولم يفرق الشارع بين الثيب وبين البكر في رجوع الأب، لكن فاوت الشارع بين علامة القبول، فالثيب لابد أن تصرح تقول أقبله أو كذا، والبكر لو أنها أظهرت علامة القبول كالصمات الذي يدل على الموافقة وكذا، لأنها صاحبة خجل واستحياء ليست كالثيب التي سبق لها تجربة الرجال، ولابد أن تصرح، وهذا معنى حتى تستأمر وحتى تستأذن. تستأمر تقول، وهذا معنى أيضا الأيم أحق بنفسها، يعني لابد أن تصرح بهذا، أن تقول أريده أو موافقة، وليس معنى أحق بنفسها يعني أنه تزوج نفسها بغير الولي، فهذا مقطوع به كما قلنا في الأحاديث الأخرى. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال
نعم التي لم تبلغ الأب غير متهم البالغ، إن صححته إن وافقت بعد ذلك لا بأس، ما وافقت نعم تطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا مع بعض الأبكار. نعم الإيه؟ لا البالغ منطقة صغيرة إلا بنقاط عرف. نعم بس يقولون هذا في الثيب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس، وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
نعم.
قال باب
فالنكاح مفسوخ إذا رفضت، لكن إذا وافقت فالنكاح صحيح. نعم. على إيه؟ ما هو النكاح صحيح بس ديمومة النكاح، إن قالت لا أريده فسخ، فالنكاح في أصله صحيح، لكن إن اختارت الديمومة بقى على صحته، إذا ما اختارت حصل الفسخ. نعم.
قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. قال أبو عيسى
إذا في الباب السابق أبو عيسى الترمذي رحمه الله رد على استدلال الأحناف في تزوج المرأة الثيب نفسها بغير إذن وليها بحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، وقال ومعناه عند أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها، وليس معناه أنها تتزوج بغير إذنه. نعم
نعم
بالإيه الحديث الثاني اليتيمة التي لم تبن. نعم اليتيمة تسمر في نفسها فإن صمت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها، يعني أنه لا يزوجها إلا إذا وافقت. إن كانت إيه هو وليها مسلم، وليها مسلم وليها مسلم أبوها مسلم، ولو موجود بجوارها لا ترجع إليه، فالنصراني لا يكون وليا للمسلم. مش المقصود من أي المقصود، بس أي المقصود وليها إذا لم يكن أبوها مسلما فيكون وليا السلطان. خلاص يزوجها عالم من العلماء. نعم لو كان السلطان عند القانون بالإرجاع إلى الأب وهي تخشى إذا رجعت إليه أن تفتن خلاص زوجها أحد العلماء. بس
قال أبو عيسى وفي
نعم الصغيرة لا إذن لها يزوجها وليها ولا إذن لها إن بلغت. ما هي اليتيمة الصغيرة؟ هي اليتيمة الصغيرة فين؟ فين اليتيمة اللي بدها في الماضي ولا في هذا
الباب اللي احنا فيه؟
عن ابي هريرة اليتيمة تستأمر في نفسها فان صمت فهو اذنها وان ابت فلا يجوز. لا هنا اليتيمة التي بلغت باعتبار ما كانت، يعني باعتبار ما كانت. نعم يعني ما كانت قبل. نعم نعم صح اليتيمة تصرف في نفسها فإن لا كيف يعني تحمل على هذا ما أوضحش، لكن مسألة إن الأب غير الأب هل يزوجها وهي صغيرة أم لا دي مسألة نزاع. نعم
قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن،
لكن هذا يكون كقول تعالى وآتوا اليتامى.
قال حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح.
يقصد اليتيمة الصغير، بل الاستمرار هنا يكون على وجه الاستحباب وليس على وجه أن يلزمه الوجوب.
ولا يجوز الاستحباب. نعم. ولا يجوز الخيار،
لكن لا سواء رجع عليها أو لم يرجع إذا بلغت الصغيرة فرفضت هذا الزواج فلها ذلك. نعم
قال ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
هذا قول ضعيف، لأنه هل عائشة يعني رجعت فأقر النكاح لكونها تزوجت في 9؟ لا دليل في ذلك. نعم
قال باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا
فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فقالت إنما فعلت ذلك ليعلم الناس إيه هذا الأمر، وهي أمضت. في حديث أن بكرا زوج أبوها بزوج أبوها فلما يعني بلغت والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها قالت إنما فعلت هذا ليعلم الناس هذا الأمر. نعم أي لا أي قبل البلوغ. لا ما 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 لأنه ليس فيها لك الحديث الأخرى أنه قبل البلوغ للأب أن يزوجها من غير أن يرجع إليه، بل للأب أن يزوجها وهي ابنة شهر. فلو كان موقف هذا على الإذن، طب وابنة الشهر كيف يستأذن؟ ابنة السنة، ابنة السنتين، لأن له أن يعقد عليها مهما كانت صغيرة. لكن الإسلام لم يهمل حقها، إذا بلغت فهي إن أمضت العقد هذا فلها ذلك، إذا قالت أنا لا أريد أرجع فلها ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم.
طب هذا محمول على ما بعد، يجمع بين هذا وذاك ان هذا محمول على ما بعد البلوغ، اما قبل البلوغ فالاب ان يزوجها. لكن قوله هنا على مسألة الوجوب، هذا يمنع ان الاب يعقد على ابنته وهي ابنة سنة، ابنة سنتين. قد ذكر ابن بطال الاجماع على هذا، ان الاب له ان يزوجها يعقد عليها ولو كانت ابنة سنة. فيجمع بين هذه الاحاديث على التفريق بين البكر بعد البلوغ والبكر قبل البلوغ. نعم. طب وجه ان هي كانت بعد بعد البلوغ، الوجه ايه؟ عاقلة لا، ما هو لازم، قد تكون قبل. لكن على كل نحن نقول هذا حتى نجمع بين الاحاديث كلها، لان لو قلنا باشتراط هذا فان هذا يرد الاجماع في ان الرجل يعقد على بنته ولو كانت طفلة، لكن لا يمكن منها الزوج إلا إذا صلحت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق.
يعني إن زوج ولي بعد ولي فالزواج قد انعقد من ولي الأول، والثاني هذا مفسوخ. لو زوجها ولي كان يكون لها مثلا أخوان، فأخ زوجها لمحمد وأخ زوجها لإبراهيم، طب هي لمن، لمحمد ولا لإبراهيم؟ نقول الأسبق، نقول الأسبق. نعم. وأيضا من الصور التي صارت منتشرة الآن أن الناس يذهبون إلى المأذون فيعقدون عنده العقد في مكتبه، ثم يأتون المسجد فيعقدون العقد في المسجد. العقد هذا قد عقد هناك، العقد الثاني هذا لا محل له، هذا لا محل له، لكن يحصل إشهار، نقول لقد تم عقد كذا كذا فلان على فلان، أو ممكن الأب يقول قد زوجتك على اعتبار الإخبار، يعني قد زوجتك ابنتي فلانة، وهو يقول قد قبلت الزواج من ابنتك فلانة على اعتبار الإخبار وليس على اعتبار الإنشاء، وإلا العقد انتهى. نعم. في الزواج الصغير الأب. نعم. 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 لا، هو الأب من غير متهم، الأب ما متهم، ليس متهما. يعني لماذا أجازوا نكاح الأب؟ لأن الأب غير متهم. لو وجدنا بقى أب متهم يبقى أب كل كم أب، وعلى كل حقها ما يسقط، إن كبرت وأرادت ألا تعيش مع هذا الرجل فلا ذلك.
نعم. قال رحمه الله.
بالنسبة لإيه؟ الأكبر استحبابا، لكن قد يكون الأعلم والأدين. من أنا أقول لك ليس واجبا، لكن هذا يكون من لا السابق، يعني الأسبق، سواء هو الأصغر أو الأكبر الأسبق. لا، لكن أنا دلوقتي تقول لا 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 تفضل الأسبق، الأسبق الذي سبق هو الذي أنا عقد نكاح، لأن الأخ الأكبر والأصغر يتساويان، كبر والصغر ليس له دخل. لكن احنا نقول يستحب ان الانسان يقدم اخوه الاكبر لقول النبي كبر كبر، لكن ليس بالواجب. ايا كان طالما مسلم خلاص. ولو طالما الاول زوجها لمسلم خلاص. نعم. لكن هي بعد ذلك لو مثلا قالت انا لا اريد هذا من زوجني، لو مفترض انه بيرجع اليها، وهذا بالشروط مفترض انه بيرجع اليها، ولا هو لو عقد من غير رجوع اليها في هذه او تلك فالامر لها، ان امضته والا فسخ. نعم. اذا ايه؟ لا، الصواب انه ينعقد الاول والثاني لا محل له اصلا. نعم. ولو ما دخل حتى لو عقد، لأن الثاني لا محل له. عقد على مين؟ عقد على معقود عليها. كيف هذا؟ لكن هذا القول ليس عليه دليل، قول مالك ليس عليه دليل. كيف دخل بالثانية؟ دخل بالثانية وعقدها لا محل له أصلا، عقدها لا محل له، فنكاح الآخر مفسوخ مفسوخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر قال: حديث جابر حديث حسن. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جرير ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
لأن ليس للعبد أن يتصرف من غير إذن سيده، لأنه مال لسيده، وهو موقوف لخدمته ومحبوس على سيده، فإن تزوج فهذا نوع تصرف من غير إذن سيده فلا يجوز، لابد أن يرجع إلى السيد. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه إن تزوج فوت وقتا من وقت سيده على امرأته وإلا أضر بها، فلا بد أن يرجع إلى السيد. نعم.
قال: باب ما جاء في مهور النساء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا: حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه.
فصح هذا، يعني فصح أن يكون على نعلين مع أن القيمة قليلة، لكن النبي قال: أرضيت؟ نعم. والمهر لا حد لأقله ولا لأكثره في الإسلام، لا حد لأقله ولا لأكثره، ويصلح المهر بكل ما يصلح أن يكون عوضا. نعم.
قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. قال واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم.
وكل هذا لا دليل عليه، فلا حد لأقل المهر. لو نكحها بنعل، لو نكحها على ختم من حديد، لأن النبي قال تمس ولو ختم من حديد، ولو خاتما من حديد أي شيء، ولا حد لأكثره. قال تعالى وأتيت بإحداهن قنطارا، فلا حد لأكثر ولا لأقل. نعم.
قال باب من
هذا، لو واحد يذهب الآن لينكح امرأة ويجعلون عليه قائمة جهاز وكذا بنصف مليون بمليون ويوافق لأنه يريد أن يتزوج هذه المرأة، وإذا وقع خلاف بعد هذا حاول جحد حقها ويأتي إلى الشيخ يقول يا شيخ ينفع كذا، شيخ ينفع يا شيخ قائمة تأخذها بنصف مليون؟ طب لما إنه لا ينفع لماذا أنت وافقت؟ طبعا ينفع، ولو بخمسة مليون ينفع، ولو بمليار ينفع. فالمسلمون على شروطهم، بل أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
قال باب منه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع السائغ قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي
تصدقها
هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث، فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق.
يعني إذا ما تزوج على القرآن، لكن لا يتزوجها على القرآن يعلمها إياه، ثم بعد ذلك نفرض لها مهر المثل، لأن القرآن صح أن يكون عوضا، وهو التعليم، يعني تعليم القرآن عوض، تعليم القرآن عوض، فلا يفرض لها مهر المثل، إنما مهر المثل لمن لم يفرض لها شيء، فيصح النكاح بدون المهر، لكن يبقى أثره وهو المهر. فإذا طلقها أو مات عنها فرض لها مهر المثل لحديث بروع بنت واشق. نعم.
قال
ولو لم يعلمها، هو نكاح صحيح، لكن لماذا لم يعلمها؟ هذا يتعين عليه، لكن ليس له وقت معين. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم. قال والأوقية عند أهل العلم 40 درهما وثنتا 10 أوقية 480 درهما.
نعم. فدل هذا على أن الإسلام لم يحدد أقل المهر ولا أكثره، ولكن ينبغي أن يتياسر الناس في ذلك ويسر بعضهم على بعض، لأنك إن شققت على أخيك شق عليك، فإن زوجت ابنتك بالمهر الكبير، زوجت ابنك أيضا بالمهر الكبير، فينبغي أن يكون الناس على البساطة وقلة المهر. ولهذا قال النبي كما عند مسلم لما بلغ رجلا قد دفع مهرا عاليا فقال كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني بتروح تجيب الفلوس من الجبل وتيجي. نعم.
قال رحمه الله،
نعم، باب يعني رخصة أصلا. ده إذا لم يسمى، إذا لم يكن هناك القرآن، ما كان هناك تعليم القرآن، لكن لو تعليم القرآن لا خلاص هذا صدق، تعليم القرآن صدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال: وفي الباب عن صفية. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح.
نعم، لأن الدليل عليه النبي أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وكذلك أيضا مع جوارية بنت الحارث. نعم، فجواز أن يكون العتق صداقا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفضل في ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين.
نعم، يعني من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم لما جاء النبي فآمن بالنبي، فهذا مأجور على اتباعه للنبي ومأجور على اتباعه لنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد من أهل الكتاب الآن بعد بعثة النبي وهو على النصرانية ثم أسلم، هل نقول بأن الله يؤتي أجره مرتين، أجر على اتباع النبي وأجر على اتباع نبينا؟ لا، لأنه اتبع نبيه واتباعا غير مشروع. لكن الذي يؤتيه له أجره مرتين الذي اتبع اتباعا مشروعا في المرتين. لكن لا شك أن هذا أجر عظيم، الذي يسلم ويترك ما هو عليه من الباطل هذا أجر عظيم. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي، وصالح بن صالح ابن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب.
من جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟
قال: باب ما جاء في من تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها.
يعني هذا في ابن لهيعة وفي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يسلك حديثه حسن، لكن ابن لهيعة. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب. قال والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل لابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
في الحديث ويوم رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا حل له نكاح أمها، نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل لا هنا لا فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها، لا لا يحل له نكاح أمها إذا دخل بها بس، لا بس دي خلاف هنا. فالرجل إذا عقد على البنت يقول وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل، نكح يعني عقد، فلا يحل له نكاح أمها، هذا صحيح هذا صحيح. إذا عقد على البنت حرمت الأم، دخل بها أو لم يدخل، وإذا عقد على وإذا دخل بالأم حرمت البنت. نعم.
قال باب نعم. ما جاء
محرم له خلاص. إيه؟ لو عقد البنت صارت أمها محرما له حتى لو طلق البنت، حرمة مؤبدة. نعم.
قال باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير.
فبت طلاقي يعني طلقني الطلقة الثالثة، وليس فبت طلاقي يعني قال أنت طالق البتة. نعم.
قالت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب.
ابن الزبير بالفتح ولا يقال الزبير، فمن الأخطاء الشائعة أن يقال الزبير الرحمن الزبير، لو بفتح الزاي مع التجديد ابن الزبير. نعم.
وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال أتريد
الثوب مثل هدبة الثوب، الثوب إذا قطع من أسفل صار يتدلى فيه ارتخاء، فدخل إنما معه مثل هدبة الثوب يعني ليس عنده قوة في الجماع ولا يقوم له عضو. نعم.
فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
فاشترط نبي العسيلة، اشترط نبي الجماع، ولهذا الخلوة ما تكفي هذه المسألة، ولا العقد يكفي، خلافا لسعيد بن المسيب الذي قال يكفي العقد لأنه فصر النكاح فانطلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فصر النكاح بالعقد، فقال لو عقد وطلق صح. وهو إمام أحد الأئمة السبعة رحمه الله من أئمة المدينة، ومع ذلك قوله يرده هذا الحديث، قوله له وجه لو لم يكن نص نبوي، لكن السنة تفسر القرآن حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلتك وتذوق عسيلتك. نعم.
قال وفي
نعم لابد من جماعة ليه؟ لا الجماعة بس يكفي، لأن العسيلة اللذة، واللذة تكون بالإنزال وتكون بغير إنزال، مجمع عليه. كيف هذه تفريعات أخرى حسب كيف يعني مغمى عليها. يعني دخل بها وهي مغمى عليها. والجماع كافي، اما هذه التشقيقات يعني مغمى عليها غير موافقه ما ادري ايه يعني خلاص حصل الجماع خلاص. نعم. اي نعم. هذا في اجماع صحيح. نعم. فيه بس الحسن فقط يعني. الصواب أنه إذا جامعها فقط حتى ولو ما أنزل. نعم.
قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.
نعم.
قال باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال حدث
لو مات الثاني قبل الدخول او طلق قبل الدخول يبقى لا يصح، لا بد من ان من زوج يدخل به. نعم
نعم. قال
لا هيبقى الطلاق هي ستة، هي اذا رجعت الى الاول بعد الثلاثة، الثلاثة النهاية، فاذا رجعت بدأت العد من اوله. نعم. لكن لو طلق طلقتين وخرجت من عدة وتزوجت غيره ثم رجعت، هل تعود على الثنتين ويبقى لها واحدة ولا تبدأ؟ خلاف، والصحيح أنه تعود على الثنتين. نعم.
قال باب ما جاء في المحل والمحلل له. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث ابن عبد الرحمن ابن زبيد الأيامي قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد ابن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن ابن ثورانا
فقد
ثروانا ابن ثروانا وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وسمعت الجارود ابن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدأ أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.
يعني لو كان قد تزوجها بحيلة من أجل أن يحللها ثم بدله أن يمسكها فلا يصح، لأن النكاح هذا لا يصح، لا بد يتزوج بنكاح جديد. نعم. وفي هذا لا يلزم علم الزوج الأول، يعني لو تزوجها هو من نفسه ليحلها الأول وبدون علم الأول فأيضا هذا نكاح لا يجوز، لأن المعتبر بهذا عند عقد النكاح. نعم. بخلاف لو تزوج رجل امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة، لأن هذا قد يتغير. نعم. ولأن الطلاق مباح له، إنما التحليل غير مباح له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمان خيبر. قال وفي الباب عن ثبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر
رجع في مسألة ربا الفضل ورجع في مسألة المتعة لما أعرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قال: الذي لا يصح غيره، هو الذي لا يصح غيره، وإنما لما اختلف الحديث حرم ثم أباح ثم حرم تمسك أقوام بأول الأمر وتمسك أقوام بآخر الأمر، لكن المعروف أن آخر الأمر هو تحريم نكاح المتعة، وهذا الذي لا ينبغي سواه. والمتعة أن ينكح رجل المرأة على مبلغ معين لمدة معينة. نعم. ويصرح بهذا.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
والحديث منكر. نعم.
قال: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداقة بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة.
والصواب الأول، الصواب الأول أن النكاح لو حصل بغير صداق بل تجعل كل واحدة منهما صداقا للأخرى أو نظيرا للأخرى فإن هذا لا يصح، ومن أراد الزواج فإنه يعقد من جديد. نعم.
قال نعم. رحمه
ولو كان بالرضا، طالما هذا شرط في الأخرى، طالما هذا شرط في الأخرى فما يصح. نعم. كيف إيه مصلحته؟ وحتى لو ما كان في نظر للمصلحة، حتى لو ما كان من أجل مصلحة.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي ابن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود بن أبي هند قال حدثنا عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على ابنة أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح. قال أبو عيسى: وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة.
فلا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها، لكن إن طلق إحداهما نكح الأخرى إذا خرجت من عدتها فلا يجوز الجمع بينهما حتى في زمن العدة. ليس أنه إذا طلق امرأته الآن يتزوج عمتها بعد غد ويقول أنا لن أرجعها، لا، إذا خرجت من عدتها، لأن المرأة في العدة زوجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزيني عن أبي اليزيني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها ألا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.
والأول أصح، أنها لو اشترطت فلها ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن حق ما وفيتم بما شروط ما استحللتم بالفروج، فالمرأة تشترط كما شاء، المهم ألا يكون شرطا محرما. نعم.
قال: باب ما
يتزوج عليها ولكن لها الفسخ، لو أراد يتزوج يتزوج، لكن لو أراد أن تفسخ تفسخ وتأخذ حقوقها كاملة. نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده
ما لو اشترطت عليه أن يطلق المرأة التي معه فإن هذا محرم. نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. قال:
طب تزوج؟
قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفية أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. قال أبو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي.
على أن العقود التي تسمت في حال الكفر مقرة، أن الشرع يقرها، لو واحد تزوج وهو كافر وتزوج امرأة ثم أسلم فلا يجدد العقد، فتصرفات هؤلاء على ما كانت أقرها الإسلام. نعم نعم نعم. كان عندهم أكثر ما إذا أسلم خلاص بيطلق مع هذا الأربعة. نعم. قال وحنا محمد الزبير غرم السقيف يطلق النساء، فقال عمر: فرجعنا نساءك أو لأرجمنا قبره كما رجم القبر. ما أدري وجه محمول على محمل خاص، شوف كده كلام عمر. قال له عمر: ترجعنا. قال في شرح شيء
وتكلم عن قبر.
قال في شرح شيء يعني ما جه ينكر عمر. ذكر شيئا؟
ماشي.
ها
نعم ايه الاربعة مش العشرة اي نعم يعني اعتبرنا حرمانهم يعني من باب الحرمان اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت. قال: هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن شع ابن هوشع.
نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى ابن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رفيع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن رفيع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباد بن سارية وأبي سعيد رضي الله عنهم
كما قال النبي: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى إيه؟ حتى تحيض. نعم نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة وله زوج، هل يحل له أن يطأها؟ قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد، وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام.
نعم. لزوجها لمن وطأها لمن وطأها. نعم. إذا كان سيدها فعل سيدها، إذا كان طبعا إذا كانت قد يعني تزوجت ويقعد سبي عنده تقول لزوجها. نعم. ليه؟ إذا إيه؟ لا لا، هذا الولد نسب له، نسب لصاحب الماء، ينسب الولد لصاحب الماء، هذا غير النخل. حسد إذا كانت متزوجة من عبد وهي وقعت في السبي هنا فيكون ما نقول تقصد بالنسبة للرق يعني، إذا كان هي وطأ سيدها فيكون هؤلاء أحرار لأنهم لأن تكون أم ولد فالولد يكون حر، إنما إذا كان هي يعني أمة فحينئذ الأولاد الذي يظهر أنهم يتبعون أمهم هنا يكونوا كلهم ملكهم. نعم. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. قال وفي الباب عن ثمرة وابن عمر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكح أسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت.
نعم، يعني هذا يكون محصور فيما إذا خطب فركن إليه وتمت الموافقة عليه، لأنه هنا الحق استقر له. أما إذا تقدم غيره تقدم وهي لم ترد فلم يستقر الحق لأحد. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت ووضع لها 10 أقفزة عند ابن عم له 5 شعيرا و5 برا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدق. قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة.
لأنها عربية وأسامة مولى وابن زيد بن حارثة، ولهذا شرط الكفاءة الدين، أما النسب أو كذا فلا يشترط.
قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكح أسامة. قال حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. قال باب ما جاء في العزل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه قال كنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس تستأمره الحرة في تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. قال باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن أبي عمر وقطيبة
حق لها حق الاستمتاع، فلو أن الرجل نزع، والعزل أن ينزع الرجل عند الإنزال لينزل خارج رحم المرأة، فالمرأة قد تبقى لها لذة، فإن أذنت خلاص، إذا ما أذنت فالحق لها. نعم بس خلها بعدين عشان بس من الباب.
قال باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قال في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد. وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
إذا كان لغير حاجة، فإذا كان مع الحاجة فهو سبيل مشروع، كأنت تقوم المرأة على رعاية ابنها الصغير أو تكون المرأة ضعيفة، وهذا أفضل شيء، أفضل وسيلة هو العزل، أفضل من الحبوب وأفضل من هذه الأجهزة وكذا، هذا أفضل وسيلة. نعم، إن رضيت المرأة.
قال باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها 7 ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها 3، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها 3، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 2، والقول الأول أصح.
نعم، والثاني لا مستند له، يقيم عند البكر 7 وعند الثيب 3 إذا أضافها إلى امرأته إذا كان زوجة ثانية. نعم.
قال باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
معنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسروا بعضها العلم. نعم. قال حدثنا
محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة
عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
فظل هذا على وجوب القسم، والقسم هو العدل بين الزوجات، نفقة ومسكن وملبس وكذا، أما المحبة القلبية فذاك لا يملكه الإنسان ولا يلزم فيه العدل ولا الجماع ما لم يضر بإحداهما. نعم.
قال باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضا مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن تماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه. قال هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث. قال وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
نعم المحفوظ أن النبي ردها صلى الله عليه وسلم بلا نكاح جديد. فالمرأة إذا أسلمت فإن أسلم وزوجها كافر فإن أسلم زوجها وهي في العدة رجعت باتفاق إليه بدون مهر وعقد جديدين. أما إذا خرجت على العدة صار أمرها بيدها متى ما تزوجت تزوجت. فإن أسلم قبل أن تتزوج ولو بقي ذلك سنين فإنها تعود على العقد الأول والمهر الأول. نعم.
قال باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. قال حدثنا محمود بن غدان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكث ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود. قال وفي الباب عن الجراح قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي. قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
يعني التي لم يفرض لها صداق أن إذا مات زوجها فلها مهر مثل. بهذا نكون قد أنهينا كتاب النكاح وكتاب الطلاق واللعان. يبقى بقي لنا في سنن الترمذي العبادات صحيح عبد الرحمن كده العبادات يعني احنا واخدين الصيام خدنا الصيام والزكاة والحج ما شاء الله يعني خدنا الصيام والزكاة والحج يعني باقي الطهارة. طيب كويس